يا رب العالمين. قال الله عز وجل في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. هذه الآية الأولى من تتمة المعنى الذي كنا نشرحه في الدرس الماضي، والآيات التي سبق أن شرحناها تتعلق بكلام كان المشركون قد قالوه. طبعا صناديد المشركين مثل الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط كانوا يقولون: نعم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لنفرض أن محمدا رسول، لكن يعني ألم يكن أولى أن تكون الرسالة بيد رجل من زعماء مكة بدلا من أن تكون بيد إنسان فقير لا شأن له، كان يسمى يتيم ابن أبي كبشة؟ فالباري عز وجل قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذه الآية الأولى التي في درسنا اليوم تتمت هذا المعنى: وهو الله لا إله إلا هو، أي هو الذي يدير مملكته وكونه، والأمر عائد إليه، فهو الذي يرسل الرسل إن شاء، وهو الذي يختارهم ممن يشاء، وهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه. هذا معنى أو هذه علاقة هذه الآية بالتي قبلها: وهو الله لا إله إلا هو. ثم قال: له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، أي الله عز وجل هو وحده الذي يحكم ولا معقب لحكمه، ومع ذلك فلن تجد في حكم الله إلا ما هو مبعث لحمد، أي لا يتضمن حكم الله إلا مصلحة للعباد قد يطلعون عليها وقد لا يطلعون. فالباري هو الله وحده، ومن ثم فله الحمد وحده في الأولى والآخرة. في الأولى والآخرة من معانيها يعني في الدنيا والآخرة، في الأولى والآخرة في مقتبلات الأمور وفي نتائجها. يعني لما الباري عز وجل يأمرنا بأمرين، في بادئ الأمر يعني قد لا يظهر لنا من هذا الأمر إلا الجهد والمغرم والتكليف والمشقة، لكن عادة الفوائد والثمرات متى تأتي؟ أخيرا. فيا أخوانا، شي واحد يحكي لهذا اللي فاتح المراديو أظن جنازي، صوت جنازي هاي. طيب، فالإنسان عندما يستقبل أمر الله عز وجل أيا كان في أول الأمر لا يشعر إلا بيعني صعوبات هذا الأمر، ولا يجد ربما النتائج الخيرة التي فيه، لكن فيما بعد تظهر النتائج. فالباري عز وجل يقول: الباري هو الله لا إله إلا هو، الحكم له، وهذا الحكم دائما في مصلحة العباد ودائما فيه خير، فالحمد له على هذا الحكم في ابتداء ما يرى الناس هذا الحكم ويلتزمونه، وفي نهاية هذا الحكم عندما يجدون نتائجه وثماره. يعني مثلا كنا الآن عم نتكلم بهذا الموضوع، في أول الأمر الإنسان قد يتأفف من الضوابط والنظم التي وضعها الله بين الرجل والمرأة، الاختلاط بحدود والحجاب والمظهر والحشمة وعدم الخلوة، كلها يعني ما هي لصالح النفس وغرائزها. ففي أول الأمر لا يشعر الإنسان من هذه الأوامر إلا بما يؤفف وبما يبعث على الصعوبة، يعني فيها مغانم بحسب الظاهر ما في، لكن فيما بعد تظهر المغانم، يعني تظهر الثمرات وتظهر الفوائد كما نرى الآن. يعني مثلا الغرب الآن شحوا ما التزم بهذا الشيء، نعم، ولجأ إلى فوضى المظهر وفوضى الاختلاط ومن ثم فوضى الجنس، وهذه في أول الأمر كأنه هذا شيء لذيذ وشيء ظريف وما في أحسن من هيك، لكن الآن شحوا عم يجنوا النتائج المرة، والنتائج المرة يلي عم تعلن بالمية عشرين، والذي لا يعلن بالمية ثمانين، والأمر أرهب بكثير مما تذكره وسائل الإعلام. هنالك في الغرب سياسة التغطية لكثير من هذه القضايا خوفا من عوامل نفسية وما إلى ذلك، وهم أمام جدار مغلق، ما في حل، ما في خيار، نعم. طيب، فما يعلن لا يساوي 20% من أخطار هذا الأمر. طيب، إذا تبين لنا أن الله له الحمد عندما أمر، وله الحمد عند نتائج أوامره أيضا. لكن لما بتكون الأمة ملتزمة بهذه الضوابط بشكل منطقي بشكل إسلامي، لا بيمنع الرجل من أن يمارس وظائف الحضارية، ولا بيمنع المرأة من أن تمارس وظائفها الحضارية، لكن في نفق، في يعني كوابح، في أسوار، في نظام. طبعا هذا النظام على حساب رغبات الرعونات النفس، ما في كلام، لكن عند النتائج ستجد أنه لا، كان هذا هو الخير. ومع ذلك يعني صحيح على حساب رعونات النفس، لكن ما بيمنعك رب العالمين من شيء إلا بعوضك عنه. فالباري حرم نوع من الاختلاط ليبيح نوعا آخر، حرم فوضى الجنس لكن وضع في مكانه الجنس المنظم. هذا يعني الباري عز وجل ما بيحرم شيء إلا يضع بديلا عنه، حرم الربا ووضع بديلا عنه نظام القراض، نظام المضاربة، نظام المرابحة، نظام التولية، كل هذا مشروع، نعم. فهذا معنى قوله تعالى: وله الحمد في الأولى والآخر. في الأولى لا يحمده إلا من وثق به، وفي الآخرة يحمده الكل. لكن ما الفضل أنك تحمد الباري إمتى؟ في الأولى، نعم، لما بكلفك بتقول له: يا رب سمعا وطاعة، أعلم أن هذا التكليف لمصلحتي ولخيري ولدرء الضرر عني، فلك الحمد. هي قيمة الحمد. أما لما بدك تشوف العاقبة ما عاد في يعني لك فضل على ثناء على الله وحمده. ثم قال: وله الحكم وإليه ترجعون. الحاكمية لله مو لغيره، والدليل على ذلك أن المرجع إلى الله، فالحاكم يعني الناس بحسب الظاهر فيهم حكام ومحكومين، مرجع الكل، وإليه يرجع الأمر كله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بدء كلام جديد، يعني كأن الباري عندما قال: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، كأنه عندما قال هذا الكلام سيثير جدلا لدى بعض الملحدين، والقرآن ما بيتحدث عن اسم ملحد، لكن يضع مناقشات تصلح للملحدين. قد يقول بعض الملحد لا، الألوهية للمادة، اليوم المادة هي كل شيء، والعلم أغنى عن الإيمان بالله، مثل ما بيقول بعض المغفلين اليوم، إنه كان في زمانه الإنسان جاهل فكان بيخاف من الطبيعة، يلتجئ من الطبيعة إلى شيء اسمه الله خيالي. لكن هلأ العلم فرض نفسه، والعلم الإنسان استعبد بالعلم الطبيعة، فما عاد في داعي للإيمان بالله. كأن ملحدا سيقول هذا الكلام عندما يسمع قول الله: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فبماذا رد الله على هذا الملحد؟ هذا جواب عن سؤال مقدر مفترض، يعني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ إذا قلتم إن هنالك إلها غير الله، مو صحيح أنه لا إله إلا الله، أيا كان الإله اللي أنتم عم تشوفوه، علم ولا شخص ولا طوطم ولا شو ما كان يكون، إذا كنتم ترون ذلك ولا تؤمنون بأن الألوهية فقط حقيقية فاعلية لله، أنا راح أسألكم: أرأيتم، يعني افترضوا أن جعل الله عليكم الليل سرمدا، لو الباري شاء أنه يجعل نظام هالكون كله ليل، كل ليل، سرمد يعني أبدا على طول إلى يوم القيامة، من إله منكر، أي إله اللي أنتم عم تتصوروا، من إله غير الله الذي نقول عنه لا إله إلا هو يأتيكم بضياء؟ أرجوني جاوبوني. طبعا بجوز واحد يقول هذه الفرضية ما بتصير. ليش ما بتصير؟ لأنه دوران الأرض، نعم، حول الشمس، من شأنها أن تجعل الكرة الأرضية مقتسمة ما بين الليل والنهار. هذا الكلام من أسخف ما يمكن أن يقوله قائل، لا يمكن. طيب ما بتسأل حالك يلي نظم الأرض التنظيم وأقام هذا التنسيق بين الأرض وبين الكواكب الأخرى حتى تكون من سبب ذلك الليل والنهار، ما بتعرف أنه بيقدر ما يغير الأمر؟ ما بيقدر يعمل حركة الأرض بحيث تتم ليل ونهار وبكل وقت مغموسة بالظلام؟ كان ممكن، بس ضمني أنت شفت حالك عايش في نظام ربي رتبه، صرت تقول بقى وانت قاعد بحضن هالنظام مو ممكن يتغير هالنظام. هذا حتى الطفل في مهده لا يصف مهده بهذا الكلام الأرعن، بهذا الكلام التافه. نعم، لو الله خلقه في كون كله ليل وقلنا له هلا راح رب العالمين ينجدك بنهار كمان، يقول ايه مو ممكن، هذا مو ممكن لأنه كل الدنيا ليل. إذن هو يؤله الواقع، الواقع اللي الله رتبه شلون، خلاص ما رح يتبدل. هذا نوع من أنواع الحمق يعني فعلا. فالباري عز وجل يقول ألا تلاحظون، يعني العلة الغائية في هذا هذه الظاهرة، يعني مو شغلة طبيعة، طبيعة عمياء، عم تلاحظ أنه لما كانت مصلحة الإنسان فوق هذه الأرض أنه يكون حياته مقسومة نصين، نص للحركة والنشاط ونص للهدوء والسكون والرقاد، لأنه الله أقامه على طاقة، بنصف وقته هو نشيط وبنصف وقته هو خامل نص ميت، إذن لازم يكون الوقت كمان شيء ينسجم مع نشاطه وشيء ينسجم مع سكونه. وقام رب العالمين فعلا اللي خلقه بهذا الشكل، خلق الزمن أيضا مقسم بهذا الشكل، فجعل له لساعات نشاطه هالنهار المشمس الذي ينسجم مع الحركة، وجعل له لوقته الثاني اللي بيكون الخمول هو المهيمن عليه والكسل هو المهيمن عليه وعوامل الرقاد عم تتسرب إليه، خلص له النهار وبعث له الظلام الهادي حتى ينسجم هالوقت مع حاجته الثانية. إذن في شغلة مرتبة، خطة هي اسمها، والخطة إنما توضع من قبل مدبر مفكر. نعم. طيب، رب العالمين فعل هذا رحمة بنا وبحكمة، لكن ألم يكن قادرا على أن يجعل زمن الإنسان كله ليلا؟ من هو الإله الذي يمكن أن نستنجد في ساعتها؟ فرض رب العالمين غير نظامه، هات لشوف، ابحث عن أي إله ممكن يتحكم بنظام الطبيعة ويعيده إلى نظام ليل ونهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ يعني هالسؤال هذا ما بتسمعوا، ما بتفكروا فيه. قل أرأيتم، يعني افترضوا، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، العكس، إلى يوم القيامة، جعل الباري عز وجل حركة الأرض وانسجامها مع الشمس مع الكواكب الأخرى بحيث على طول على طول على طول كل بقعة من الأرض مغموسة في ضياء النهار، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ما عم تشوفوا الكون هذا ونظامه كيف قائم على هذا النسق؟ نفس السؤال قد يرد، لكن الجواب أيضا عرفناه. واليوم بعض الناس ممكن يقول هل هاي الشغلة موجودة؟ هلا بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي في أماكن 6 أشهر عبارة عن ليل و6 أشهر عبارة عن نهار. طيب، ما هذا الإنسان اللي شاطر وعرف هالمعنى الواقع العلمي ما بيكمل مشان حتى يجاوبنا، يا ترى مين في هنيك بهذيك الأماكن؟ كم واحد عايشين هنيك؟ ما في حدا. من هنا تظهر حكمة رب العالمين، لأنه هالنظام مو صالح للإنسان كلهم هربون هذيك القرنة، واضح كيف؟ فإله خلي يروح لشو لهذيك المكان ويعيش في هذه البقعة اللي 6 أشهر ليل على طول أو نهار على طول، لن يجد إلا من يمرون يلي بيمر. نعم، بس أما مقيمين مستوطنين بالمكان هذا نفسه ما في. ثم أعقب هذا فقال، يعني مذكرا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من مظاهر رحمة الله، هذا دليل على قوله وله الحمد في الأولى والآخرة، كل شيء حكم فيه لو تأملت فيه لوجدت أنه مبعث للحمد ومبعث للثناء. من جملة ما قضى وقدر انقسام الزمن إلى ليل ونهار، هاي من رحمته، فهو محمود على هذا وممدوح على ذلك. ولذلك يقول ومن رحمته، يعني أن جعل لكم الليل والنهار، يعني قسم العمر بين ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار وهكذا. ليش؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه ضمير عائد لوين؟ لليل. ولتبتغوا من فضله عائد إلى النهار، يعني قسم لكم العمر إلى هذا وهذا مشان لحتى 10 ساعات تشتغلوا تكونوا تعبتوا. طيب، بقية الوحدة الزمنية اللي هو الليل والنهار 24 ساعة تستريح. بعدين رب العالمين أدخل الليل في النهار لمصلحة الإنسان في بعض أشهر السنة، وأدخل النهار في الليل لمصلحة الإنسان في بعض أشهر السنة. كمان لو رب العالمين ما نسق التنسيق، واحد يقول ما بيصير الكون هيك قائم، لك الكون هيك قائم، شوف مين قومه بهالشكل، كله طبق نظام طبق نظام. يعني عندما تدرس الفلك تجد أن هذا النظام لا يمكن أن يكون إلا بخطة دقيقة دقيقة جدا. نعم، فالباري عز وجل جعل ليل الشتاء طويل ونهاره قصير حتى تكون أكثر ذخر الأمطار والثلوج هاطلة في الليل، والنهار ما يتأذوا مثل الليل، لأنه في الواقع أكثر ما يهطل من الأمطار والثلوج في الليل بعدما تجي الشمس بتبدد جزء كبير من هذه الغيوم. وجعل نهار الصيف أطوال حتى تنضج الشمس الثمار والفواكه التي يجنيها الإنسان في صيفه. هل لو كان نهار الصيف قصير مثل نهار الشتاء أبدا ولا فاكهة ولا ثمرة ما كانت نضجت. فالمسألة مو مسألة والله مصادفة، لا. ثم يقول: ويوم يناديهم، سيأتي يوم ينادي الباري هؤلاء الكافرين والمشركين والملحدين، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، اللي هن الآلهة من دوني. كان العلم الملحد بأله العلم، ما في كلام، بأله الطبيعة، بأله أشخاص أو مشركين عاديين. ونزعنا من كل أمة شهيدا، عندئذ ننتزع من كل أمة أرسل إليها رسول يشهد لها أو يشهد عليها. من هو الرسول الذي أرسل؟ ماذا أخبرت لهؤلاء وماذا قالوا لك؟ مين النموذج اللي رب العالمين ذكر طرفا من الاستشهاد به؟ سيدنا عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله وحده، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني. طبعا هالكلام إمتى؟ بيكون متوفى فعلا، ولو هلا مو متوفى. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا واحد من الأنبياء الذين يستشهدون على أمتي، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدنا رسول الله يكون شاهدا لنا وشاهدا علينا. نعم، هكذا يقول الله عز وجل. فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا عندئذ الكل، الملحد والمشرك والتائه والضال والفاسق، علموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لن تبور. اللهم عصمنا من الزلل في القول والعمل، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.